وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت عليها قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بيدي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين، وكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصغره، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يقضي الصلاة بالتسليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما من يتعلقان ببيان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك حديث كبيرة ذكر المؤلف منها ما يأتي في هذا الباب. والمشروع المؤمن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وسائر الحالة، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم يا رسول الله اسوة حسنة. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتم مني أصلي. ولهذا ذكر أهل العلم بابا خاصا لبيان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ويتأسى المؤمن به من ذلك أنا بسيط. ومن ذلك الاستفتاح لأوله. كان صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة كبر مثل هذا التكبير، سواء كان كريم او معلم. ولهذا من حديث الاعضاء مفتاح الصلاه والطهاره والطهور وتحليل التحليل والتبليل وتحليل القسم، ومفتاحها الطهاره الشرعيه والتحليل المريض والتبليل البدع والتكبير والتحليل والتسليم. ولهذا ذكر الحمد لله هنا ما كان يصلي بالتكبير كما في حديث علي حليم التكبير، وبعد التكبير يستفتح. قال ابو رضي الله عنه: من شاء ان يتصل هذا رايت سكوته من التكبير والقراءة ما تقول؟ في ابي ان تقول ان يفديك بان يفديك عند ابي وامي، وإن كانت تكبير الدراسة دل على أنه يفتح بالتكميل كما يقول الله عز وجل وغيره. ولا أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ثم اغسلني من خطاياي الثلج والماء والبرد. هذا نوع من الاستفتاحات الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو عن ابن عباس اصح ما ورد في ذلك. هناك استفتاحات عده صح على رسول الله عليه الصلاه والسلام، واستفتح المؤمن بواحد منها المؤمنه حسب المقصود. وهذا التاسل للرجال والنساء، هذا الذي يتاسل من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فمن ربما رايت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يستفتح كبر في الصلاة استفتح ويقول اللهم باعد بيتا وبركاته عليك كما باعدت به المسلمين اللهم نقل من الحرائق وما تقبل منه وما جمع من الحرائق خذ يوم ما يبارك وان اصح الله في استفتاح الصلاة صحيحة وجاهد في الرسالة الاستفتاحات الاخرى من حديث عمر بن سعيد بن عائشة وغيرهم وكان يستخدم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جنبي ولا اله الا انت هذا الاستفتاح جاء من عدة الاحاديث عند عن عدة من الصحابة وهو احسنها ومختصر يشفي على كل من يؤمن بحبه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جنبي ولا اله الا انت وفنائك الاستفتاحات الصحيحة إن سبحانك اللهم وبحمدك من مسجد تنزيها لك إذا لم يكن من أحسن عبد لعيب وبحمدك من أثني عليك الحمد الثناء تبارك اسمك يعني البركة كما يريد سبحانه وتعالى لا بلغ البركة النهاية سبحانه وتعالى وكل بركة بيمنك الله تعالى تبارك الله رب العالمين فتعالى ذنبك من عرفتك في الله ذنب الله عرفتك لأن الله سبحانه يريد من يريدك ليس له أب ولا جد ولا جد حرام فهذا زيدك الحرم كبة الديار ولا إله غيره أين معبود الحق سواه سبحانه وتعالى هو لا إله إلا معبود بحق سواه جل وعلا هناك آلهة باطلة كثيرة الأصنام والأشجار والأموات والجن والنمل لكنها باطلة معبودة الناس وهي باطلة لا تجد عبادته فلله حق هو الله سبحانه وتعالى رب السماوات ورب الارض ورب كل شيء كما قال سبحانه ذلك بان الله هو الحق وان من يرضون من يرضى الباطل وهنا تستفتح اخرى فيستفتح بها بالليل عليه الصلاه والسلام ولا يرى ان استعمالها بالنهار وبالدين قليلا من هذه الايه رواه مسلم الصحيح كان يستفتح اذا قال من الليل اللهم رب الدين والمدائين والصالحين لا تأسر على العلم من الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما أنت لم تشتغل يهديني بما خير من حقوقهم إنك المهدي من كفاء الله صلى الله عليه وسلم الحليم كان يستعين النبي صلى الله عليه وسلم في أنها صلاة الليل ولما لم يسر عيني حتى في النهار يعني تشجيعات صلى الله عليه وسلم تعم الليل والنهار الصلاة كما في حديث ابن عباس الصحيحين كان يستفتح الى قول التهجد يقول اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارضين ولك الحمد انت ملك السماوات والارضين ولك الحمد انت نور السماوات والارضين ولك الحمد انت الحق واتك الحق ولك الحق ولك الحق وكلمه الحق النار الحق والساعه الحق والنبي الحق والمحمد الحق اللهم لك اسلمت وبك امنت وبك وفقت واليك امنت وبك حسنت واليك هكذا فاني غضبت وما افعلت وما اسرت وما اعلنت ونمنت على من انت المغضب وانت الرب لا اله الا انت ولك استفتاحات اخرى فاذا استفتح الانسان بواحد منها مما صح عنه وسلم كفرت السنه ولكن يصحها لا تقدم الحياه الى الاخرى صلاه العيد اللهم باع الليل وبين اعضائنا كما باعدت به بشر الله اللهم نكر بفتاه لا يكن الا قد طيب الامر اللهم ارسل بفتاه لا يكن الا قد طيب الامر يسال ربه ان يطهر من الذنوب بانواع التطهير ويباع بينه وبين الذنوب اشد نباحا لان شرها عظيم فالذنوب يسال بالخساره والنقص والهلاك دون غيره فلهذا كان يسأل ربه أن يباين بينه وبينه ويطلب أن يوقعه منه والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن بتصور أنه كان يستحق الصلاة بالتكبير والدعاء بالحمد لله رب العالمين نظر مسلم في الصحيح يسعى إلى صوت المعلم فلقد رواه مسلم صوت المعلم ما توقع الشيخان لكن هذا ما رواه مسلم في الصحيح وفي ذلك الصلاة بالتكبير كما تقدم فإذا قال الله أكبر هذا أول شيء الصلاة لكن عليه الا بها اذا قام بنيه الصلاه استقبل الدنيا يقول الله اكبر وكان قال ابن مسلم الصلاه اذا قمت الى الصلاه فكبر هذا اول شيء اول شيء يصدقه مع النيه الله احنا نقول الكافر مستقبل القبله ومن هذا الحديث الصحيح اذا قمت الى الصلاه اشكر المؤمنين ثم استقبل القبله ثم بعد ان تسلم لكن استكثر التصافي التكبير وقراءة الحمد لله رب العالمين وهو يدل على أنه مسلم بالاستفتاح ومسلم بالتعلم والتسمية لكن بها سرا فبهذا يستكثر الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله الجهر أما الاستفتاح والتعلم والتسمية فلا سرا وكان إذا ركع رأسه إذا ركع ويقع ويحس أصلا ويشغله وركع يسوي ظهر الراس ما يفتح ربع الراس ولا يفتح ولكن بين ذلك الراس خيال ظهره لم يسلم الشيء من ركع ويصوبه لم يخجله ولكن بين ذلك خيال ظهره هذا السنه ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا الحمد لله رب العظيم هكذا يبعث الدعوة والله بالله الله سبحانه رب العالمين بعد حين وكذا من سبوح القدوس ربنا عز وجل سبحان الله جل وعلا الله عز وجل جل وعلا كل الحاجة ما تقبل ما تسلم به ما لا يستقيم يطمئن ويعبد الله في مكان يرفع راسه لا يصيح الله الا كبيرا هكذا يقول الإمام المنبر قلنا كل ربنا لك إما له هي استوى من السماوات والأرض فأخذ ربنا الحمد كثيرا طيبا حميدا في السماوات والأرض ومن أنا بينهم كما لم يحفظ شيء فالواجب ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد لما تحمل حنان من جاءنا هذا الوليد حق المطالب وكل لك عبد الله من يعني الله طيب كلام وكلامك كلام وبين جمعيك هذا اكمل كما كان النبي عليه الصلاه والسلام واذا سجد اطمئن سجود واعتزل وكان معلوم مقام المكان واذا رفع السجد لا اعتزل بين سجدتين ولم يعجل مثل ما يعتزل بعد الركوع 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 يعتزل شكرا لكم جميعكم ربنا في السماء 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 شكرا لكم فلن يستجاب من حي يستجاب وفلن يقول هو كان التحيه في ركعتين يقرا التحيه وفريضه يقرا التحيه ثم يقرا الثالثه اكمل سلاميه المغرب او بعيد صلى الله عليه وسلم لان هذا الشهدان لان استغفر الله فيها الشهدان لا بركاتهم بضعين يجوز يقرا التحيات والافضل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل بالثالث رافع اليدين كما يرفع يديه عند الاحرام وعند الركوع عند الرحمين هكذا يرفع يديه الى الركوع وكذا يمنين عند الاحرام وعند الركوع وعند الرحمين وعند قيام الاسلام في الشهر الاول وهم مثلا يسلم المسلمين صلاة الليل بدنا نحن وصلاة الليل بدنا نحن 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 اثنتين ويحط الله في الليل بخمس او معلات سوما لا باس لكن افضل تنبه اثنتين ولا يصلي اربعا جميعا ويسلم من اثنتين صلاه الليل مثنى معنى الامر فهو اهل السنه والنهار صلاه الليل والنهار والزياده الصحيحه فالسنه في النهار والليل يصلي اثنتين اثنتين حتى الدعاء وكان ليس يشكر من الاسلام ويصوم منه يعني مين من يصوم الليل الشهر الاول ثم الشهر الاخير كان يتوافق وفي الليل يصوم منها في اليمين من يسال ان قعد تركنا صلاه هذا الحمد لله في الصحيحين وكان يرى هذا الشيطان عمل الشيطان وقال عمل الشيطان ويقع المشكله يقع الكلب ونصب ساقيه من الليل يعمل على يديه هذا يقع الكلب ما يعمل الشيطان ويقع الكلب والصبع لا يحصل ذلك على هذا لا يطعيه من الكلب يعني ينصب ساقيه من الليل ويعمل على يديه هذا جلوس لا يحرش الوسطى ونصب اليمنى ويجعل يديه على ركبتيه او على ركبتيه من السيدتين حال التشهد إلا أن أحد الشارب يقبل جنس الخميس من يمنى ويمشي بالسبابة أو يقبل أصابع كلها ويمشي بالسبابة هكذا السنة بين السنتين يحسبهن على فخذي أو على فخذي في ركبتي كما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فكان يختم الصلاة بالتسليم علمها السلام كما بدا بالتكبير يختم بالتسليم تقدم الله صلى الله عليه وسلم مفتاح القناة مفتاح صلاة القبور وتحميل من التكبير وتحميل من التسليم للصلاة تندرج التكبير وتتم السلام فالصلاة الشرعية أقوال أفعال تندرج التكبير وتتم التسليم ومنها صلاة النيازة تبدأ بالتكبير وتكبر التسليم نتبع الله من الله وصلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر من الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أسجد على سبعة أرجل على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يبنيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس
فصلى الله
عليه وسلم هذه الحديث كلها كلها تتعلق بأيام صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم أن الواجب على الأمة تأسيل عليه الصلاة والسلام وأن يصلي كما خلص حيث لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم أن يصلي. ومن ذلك أن الإنسان يضع يديه خيال منكبيه إذا دعا الصلاة وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، هكذا روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق على صحته. زاد في الروايه ولا يرفع يديه اذا قام من الثنتين بعد الجلوس، وقال بها من حج علي وغيره. فدل ذلك على ان السنه للمصلي اماما او مأموما او مبردا ان يرفع يديه خيال منكبيه عند الاحرام، اذا كبر عند الاحرام واذا رفع واذا رفع إذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام إلى الثالثة من الثنتين. هذا يرجع الموارد يضع يديه في جانب خيال الركبين أو حيال الأذنين جاء هذا وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربما على هذا ربما على هذا. وما يفعل هذا في السجود وكان يضع يديه في السجود ما انحطابا ولا رفعا. ومثل هذا نصاب البناء ويضع يديه التكبيرات الاربع هذا السنه يقول له غير مكان وضع وكبر وضع يديه خلال المنكبين خلال المنكبين كما يفعل من الخصام في صلاه المريض. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهة وأشار به الأمر وركبتين وطاف قدمين واليدين، هذه سبعة الوجه مع الأمر والجبهة مع الأمر واحد وكفين على الأرض يبسطهما على الأرض ويرفع ذراعيه وركبتين هي خمسة وأطراف قدمين على وجه الأصابع سبع رجلين يعتمد عليها هذا السنة هذه سبعة. والسنة على أن يجعل السنة فهو لا مقبل لأن الأمر التجريد مقبلت وأمر الله له أمر لنا يرضى على سنه كما رأيته يصلي عليه الصلاة والسلام. الواجب على مسلم فريضه النافلة أن يسمع على سبعة الأرض على هذه الأحوال السبعة وجهه يعني ينهض على ربه وعلى كفيه وعلى ركبتيه وعلى اطراف القدم يعني اصابع القدم. وهذا للرجال ينسى جميعا كان عند الرجال ينسى جميعا ليس خاصا بالرجال بل هذا للجميع. وهكذا الحديث الثالث حين يقول ابي هريره رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صاحب الدوس بن دوس يكبر عن المخلوق كان اذا قال في الصلاه كبر الله ما يقول لا يكبر في الاحرام وهي الاولى الفريضه لا بد منها عند جميع اهل العلم لا بد من التكبيره الاولى من نيه الصلاه الله اكبر ويقال تكبيره الاحرام ومن حديث تحريم التكبير وتحريم التصميم فلا بد من هذا الرجل النفل ثم يكبر ما يمحي ذبحه ثم يسمع الله لمن حمد حداه قبل الركوع ثم بعد ان يستوي ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد. وجاء في الحديث ان يزيد الى السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن يستوي فيه بعد. وجاء في حديث قبل الركوع بعد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما يشتري شيئا هذا كله من كمال الحمد. فالغالب ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد والباقي من كمال السنه. وزاد في روايه اهل السماوات يعني يا اهل السماوات حق ما قال العبد وكل لك عبد اللهم نغاني على ما اعطيت اللهم اعطيت لك فلان على من يرد من كذب كل هذا جاء صلى الله عليه وسلم حال انتصابه بعد الركوع. والمؤمن 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 كذلك. الذي ياتي بهذا إلا إذا تقدم إلى الصلاة الكبيرة وما تمر عليه. ثم يكبر إلى ساجدا ولا يرفع يديه، يكبر من يرفع يديه، ثم يكبر إلى يرفع رأسه من السجدة الأولى، ثم يكبر من السجدة الثانية، ثم يكبر إلى من السجدة الثانية، وهكذا في جميع الصلاة حتى يقضيها. يكبر في كل خطوة ورفع. فهذا يجب على المأمومين والمنفرد أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتم وصلوا. ويقول من السيئة يا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي واغفر 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 لي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم رب العالمين وحمدك اللهم اغفر لي سجدك فجدك سبحانك اللهم سبحان الذي جعل لكم الأرض مهدا وهكذا السجود يقول مثل ذلك إلا أن يقول سبحان ربي أعلى كما تسمع رب العظيم يقول السجود سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى فإن السجود حزن وانخفاض كما سمع أن يقول سبحان ربي أعلى بأنه سبحان العالي فقط كيف سبحان ربي أعلى وكيف ثلاثا أو أكثر فيقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبحان الذي جبروت وما لبوت وكل جاهل بوت سبوه وقلوه ورب العلم يقول ما تصنع من ذلك ويكفي في السجود الدعاء السجود خير من الاجابه بغض النظر يقوله صلى الله عليه وسلم قاتل عن ربه هو ساجد فاكثر الدعاء ويسحب الاكثر الدعاء في السجود لان حاكمه وذل وانكسار فلا سبب فيه الدعاء وفق الله من يرسل الله وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن فضل بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بها صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجده فجلسته بين السجدتين فسجده فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء وعن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا آل ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتى يكون القائم قد نسيه وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يكون القائم قد نسيه.
وصلى الله
وسلم على رسول الله. ونحن مؤمنون بالتحسين وأن يصلي كما صلى كما قال الله سبحانه ولقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا كما رايتموه يصلي في حديث عمران بن حصين عن علي من كان صلى بهم بها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمران لقد ذكر من هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان علي إذا سجد كبر وإذا رفع كبر. فلا تمر اثنتين بعد الجلوس إلى ذلك كبر. وتقدم أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خطوة ورفع. كبر عند الإحرام. كبر عند الركوع وإذا رفع عنه قد سمع الله منا حمده وإذا هوى ساله كبر وإذا رفع من السجد كبر وإذا سجد الثاني كبر وإذا رفع كبر حتى قضى صلاته على صوت المصلي. هذا هو المشروع. هذه التكبيرات تكبيرات النقل مشروعة لإجماع المسلمين والإمام والمأمون والمنذر وإنما كذا في وجوبه هل تجب أم لا تجب. ثم الأولى تكبيرات الأولى من تكبيرات الإحرام عاشر الله صلى الله عليه وسلم عن النبي قال غمضت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قراءته وركعته وجلاله وركوع سجدته وجلسته بين السجدتين وجلسته بين التصريف واليسرى غير من السواء في مقابل نقل القيام والقيام فلم يدل على ان صلاته كانت معتدله متقاربه عليه الصلاه والسلام. اذا طول في القراءه طول في الركوع والسجود واذا خفف في القراءه خفف الركوع والسجود لكن مع الكمال صلاته تامه. ولهذا قال رسول الله عنه فيما صح عنه ما صليت خلف امام اتم صلاته ولا اخف الله من من فصلى. والمعنى كانت صلاته تصليح في كمال عليه الصلاه والسلام. ولما حضر قيام القعود يعني فانه اطول القيام اطول والقعود والتشهد اطول الشهد الاخير بعد الشيء اطول بعد الشيء فصلاته متقاربه. والسنه الامام هو المنفرد يكون هكذا صلاته متقاربه فيسلم بالنبي عليه الصلاه والسلام فيعتدل في الوضوء والسجود مطمئن الله كان الاعتدال بعد الركوع يعتدل مطمئن فكان من السيدتين يعتدل مطمئن وتكون هذه الجلسات مع السيدات متقاربه لان قيام الركوع واعتدال بعد الركوع متقاربه من طول القيام طول في الركوع والسجود وفي اعتدال بعد الركوع من السيدتين وإن يطول في القيام هكذا الركوع والسجود حتى تكون صلاة قليلة متقاربة متناسبة. ولكن يجب الحذر من النقر من النقر والتخفيف الذي يحل بها لا يجب خلاف الطمأنينة. فالطمأنينة لا بد منها في هذه العبادة الركوع والسجود واعتدال عند الركوع بين السجدتين لا بد من الطمأنينة وعدم العجلة. ولهذا ذكر انس رضي الله عنه ان من راى من المعصيه يفعل شيئا في الصلاه ما راى الناس يفعلونه فمبين فقال كان اذا رفع راسه من الركوع اعتدل حتى يقول القائل قد نصف ليطول تطويل بين ويطمئن تطويل بين وهكذا من السيدتين يعتدل ولا يعجل حتى يقول القائل قد نصف فليبين لنا انه من يطول بعد الركوع بين السيدتين حتى يصل بين الركوع والسجود حتى يصل بين السجدتين وصلا رابحا في طمأنينة واعتدال هكذا قول المسلمين يفعلوا هكذا. والمؤمن تبع الإمام أول إمام طول ولكن خفف اتبع الإمام لكن لا يجوز أن يصلي مع إمام يقوم الصلاة لا لأن النقر هذا طال الصلاة ومن لا يتبع في ركوعها ولا السجود. ولهذا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يطمئن في الركوع ولا في الجنوب امر بالعياذ بالحال رجع يصلي لان كان يصلي حتى فعلها الهلال ثم قال يا رسول الله ومن يبعثكم بالحق ما احسن غير هذا فعلي فعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل واذا قمت الى الصلاه فاسكب الوضوء المستقبل القبله اكبر ثم قال لك نصر من القران وإن ذكر الله ثم تأتي يوم القرآن وإن أشاء الله المرجع حتى تطمئن راجعا، المرجع حتى تعتدل قائما، المشي حتى تطمئن ساجدا، ثم ارجع حتى تطمئن جالسا، المشي حتى تطمئن ساجدا، ثم بعد ذلك صلاه كلها. فعلمهم بالجميع كيف يصلي، لا بد من التمامين. ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن حويرة في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رسول كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قد ما ينهض. وعن عبد الله بن مالك بن بحيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
وصلى الله عليه وسلم.
أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق ببيان صلة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله شرع على تأسيبه بقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأنه عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتم يصلي. فلهذا بين الصحابة رضي الله عنهم صلة صلاته عليه الصلاة والسلام ليعلمها الناس وليأخذوا بها ويتأسوا بدينها عليه الصلاة والسلام. إن ذلك هو أنس في هذا الحديث يقول رضي الله عنه: ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كانت صلاة تخفيها في تمام، فلم يكن يطول على الناس تطويلا يشق عليهم، ولم يكن يعطي وينظر، ولكن صلاة متوسطة بين الطول المتعب وبين التقصير المهم. وهكذا ينبغي للنائم أن يصلي صلاة يتأسف فيها بين نبيه عليه الصلاة والسلام، يطمئنون ويركزون في القراءة والركوع والسجود والاعتاد بعد الركوع والاعتاد إلى السجدتين. هكذا كان عليه الصلاة والسلام ركع أحلام وكان يعقوب فقال: ما كان ويقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأكبر وبارك، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فيقول: سبحان ربي الجلوس ربنا يغفر الروح. ثم يطمئن لا يعجل، ثلاث تسبيحات أربع تسبيحات خمس تسبيحات سبع تسبيحات حول هذا مع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، مع الطمأنينة والخشوع، ويجعل يصلي على ركبتين هذا السنة، ويفرج أصابعه مع ركبتين هذا السنة، ويصبر ويحمل ظهره حتى يستوي مع رأسه هذا في الأرض غير الكمال، والمجزي تسبيع الطمأنينة مع عجز الركوع، لكن يكون يطمئن ويطمئن حماية كافية حتى يرجع كل مقال إلى مكان، هذا هو الكمال. وإلا في الوجه أقل الطمأنينة والركود. وهكذا إذا اعتزل بعد الركوع أطمئن ولم يعجل، فقد يقول رسول الله: إن كان النبي ما اعتزل بعد الركوع يطيل حتى يصل إلى المسجد، ما كان من السيدتين لا يعجل اطمئن ويعتزل يقرأ انتعو للي وانتعو للي وانتعو. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سيدتين اطمأن حتى يقول القائل: لا شك. راكب السجود اطمئن سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى ولكن مره لكن كثرها ثلاثه او اكثر مع الدعاء كمن يدعو في السجود الى الرسول صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعرض من الرب واما السجود فيه من الدعاء فقال من استجاب لك من حديث يستجاب لك ويقول عليه الصلاه والسلام اكرم ما في رايي من ربه الى الصلاه ما اكثر الدعاء كما إذا طلب اعتدل في سجود فرد بين رجلين حتى يبدو له رجلين من حول المحيط فأنا نرفع البطن عن طريقين وخلع عن ساقين ويعتدل في السجود ولا يظن بعضه إلى بعض فليعتدل ويجاهد على ربه عن جنبيه بطنه عن طريقين وخلع عن ساقين يعتمد على قبول أصابع رجلين ويبسط ويدفع إليه على الأرض حدودة الأصابع أرغم بعضها إلى بعض مردودة خيال من كمين وخيال من كمين طاعة وطاعة عن صدر الصدر هكذا يسجون وكان إلى نهر إلى الثالثة إلى نهر إلى الرابعة أو إلى الثالثة أو من الأولى إلى الثانية من ينهى حتى يستوي قاعدة كان إلى نهر المبيض كان إلى نهر صلى الله عليه المبيض إلى صار من المصنع وكان الله من مكان إلى نهر والصيد الثانية جلس قليلا ثم ينهض لا الرابعة وهكذا بعد الأولى إلى الثانية وهي تسمى سفر يسمى عند العلماء جسد الاستراحة الجسد خفيفة ليس فيها دعاء ليس فيها ذكر وإنما جسد خفيف مثل مسجد السيدتين في يختلف بين السيدتين ثم ينهض ما يطول جسد خفيف ومن صفتها في الجلوس مثل جلسة من السيدتين لكن ما يطلب منها طلوع السيدتين من السيدتين لا جلسة خفيفة نصف في ركبه ولا دعاء ثم ينهض بعض اهل العلم استغاب بكبير السن والمريض بعض الناس فعل هذا بعدما بدل بعدما غضب والصواب انها سنه مطلقه يعني مطلوبه في الصلاه على الصف والصلاه لكنها خفيفه ليس فيها طلوع ولا ذكر ولا دعاء بعد الاولى وبعد الثالثه بعد الأولى يكون صلاة وبعد الثالثة يكون بعيدة واتقوا الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي مسلمه سعيد بن يزيد قال سالت انس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الحين عليه قال نعم وعن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي ابي العاص بن ربيع بن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعتدلوا في السجود ولا يلصق أحدكم ذراعيه بساط الكلب
من هذه الاحاديث الثلاثه في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وسبق ان المشروع لنا هو التاسي بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته وصيامه وعمله وذلك من شؤون العبادات كما قال الله عز وجل قد قال كل رسول الله رسول حسن لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ولقوله صلى الله عليه وسلم كما رايت من يصلي فلهذا عمي الصحابه بمن صلى به صلى الله عليه وسلم ونقلها عنه تابعون ثم هكذا من ائمه الهدى حتى وصلت الينا ومن ذلك حديث انس من النبي عليه الصلاه والسلام وصلي عليه ويبي على شرعيه الصلاه المعلمين من لا حرج في ذلك من هذا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه من يصلي الصلاة ويصلي أطيعون حلال عليه وهو الصلاة حلال ما صلي على فلما صلى فعله من ذلك قال رأينا حلال عليك حلال من أعدنا قال إن في الرئيس أتاني فأخبرني أن من ما قرر خلعتهما فإذا أتى عن مسجد رئيسه فإن رأى من علي أذر فمسحه ثم يصلي فيه فلن يقول على أن الأعراض المسلم ينجم عليه ويقلب طاعتهما ينجينا بها من أجلاء يحكينا بالطوار يقوم بلا شيء حتى يزوم بها من أجلاء يصلي فيها وأن لا حرج في ذلك وإذا فوق أخابرة ورزيل لكن إذا كانت المساعدة المفروشة في العالم مثل موقع أخيرا كان المساعدة العالم الأول وقبل سنوات بالحصب على الرمل والتراب يصبها فرش ثم الآن المفروشة قد تتأثر من المعارة تتأثر من الأخفاف فإذا تيسر أن يحضرها في محل مناسب حتى لا يؤثر على الطرف وحتى يكفر على الحسنين بشيء أوسع ولا سيما أن أكثر الناس لا يظنوا بالنحال ولا يعلم بها ولا يظنون عن الكفور ولهذا صار خلعوا منها في محل يحفظها حتى يكون ذلك أسهل بالنسبة ويكون في هذا الوقت أولى وأحوط لأمرين أحدهما أنهما حسن الفروش التي تتأثر كل شيء والأمر الثاني أن أكثر الناس لا يبالون ولا يأتون ولا يأتون حقا بل يجوز أن يجوز الأمر عليهم ويقدر على الناس روحهم ويكفرهم من الصلاة في الجماعة أما في العهد الأول فهي الفروش غير موجودة كما يسمى الحصبة والرمل ويتحمل أكثر يتحمل الغبار والبصر ما لا يتحمل الفروش وفي كل حال إذا كانت سبيلة الصرف منها جائزة ولا حرج منها مطلقا بل هي الأفضل إذا كانت سنية ومن صار سوي يموت والنصارى لا يصلي في مكانهم ولا في مكانهم في كتابهم يخالفون فهم من مخالفة أهل الكتاب ومن الدلالة على أن الدين هي مصحف وأنه ليس فيه حول والإنسان قد يحتاج إلى تقييم يلبسونه في الشتاء ويصحب عليهما ولا يستطيع خلعهما لان اذا خلعهما بطل الوضوء ويصلي فيهما ونزل فيها فرش يعتني بها عند الدخول ونعلى عند الدخول فلا يكون بها حدث ويصلي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني حديث ابي قتاده الحاجه الجبعيه الانصاري رضي الله تعالى عنه امر عليه الصلاه والسلام كان يصلي وهو حامل ومارد بنت زينب يكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمله ابي العاصم الضبيع بن عبد الحمص كان اذا سجد وضعها واذا قام حملها يريد العبد وليس من الحمد بالصلاه ابن عرب يصلي سأله حامل عن اولاده اذا سجد وضعها في الارض واذا قام حملها فعله من يريد من الوالد ومن يريد امه من امر هذا يجوز وتقرا الحاجه قد تكون الام ما عندها من يحفظ اولادها وعندك يشقون عليها ويمنعونها من الصلاة إلا أن تحمل أحدهم فإذا حملته حمله أظن فلا بأس بذلك وضعوه في السجود حتى يتمكنوا من السجود ما يعمل ولكن يلاحظ بذلك ألا يكون نجسا من طائر ثياب طائر قليلا حتى لا يعمل النجاسة. والثالث حديث أنس أيضا ثم يعني يسرق العلم من السجود ولا يسرق احد من راعي مسرق ولا يسرق احد من راعي مسرق الكلب هل يدل على وجود اختلاف السجود والنسل على سبعه الاعضاء الجبهه والقلب اليدين والركبتين واطراف القدمين ثم يسرق على وجود اختلاف السجود على اجل وذلك بالتفريج بين الخطين وعمودين بين الفخذين وبطنه والخير يمسحقين حتى هو معتدلا كان اذا سجد اعتدل وخرج بين يديه وعبطيه وبين اخذيه وبطنه وبين الخير يمسحقين ثم معتدل استقيم السجود
ما مغضان متجمع بل يعتمر بها بعضنا المتبهين من الساقين وحرم يجي على الأرض وراعين على الكفين وجاء يعرم عن ذنبين هذا رسول
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجود الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، فقال إذا كنت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تعتدل قائلا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اركع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وصلى الله
عليه وسلم. الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة الأول منها يتعلق بالطمأنينة، والثاني يتعلق بالصلاة. أما الطمأنينة رغم الضاء فهي السكون في الصلاة والخشوع فيها والاحتدال. يقال اطمأن يطمئن يطمئن لكم واطمئنانا إذا ركع واعتدل وسكت حركاته، هذا واجب الصلاة. والفرق والرخ أن يطمئن في الصلاة ولا يحجر ولا ينفرها في ركوعه وسجوده، وهكذا في الاعتدال على الركوع وهكذا من السجدتين، هذا من أهم أركان الصلاة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يطمئن قال له عليه الصلاة والسلام قم يا رسول الله حتى فعلها ثلاث مرات، فأردد عنه حتى يطمئن حتى ينزلق حتى يصحح أخطاءه وأغلاطه وحتى يكون ذلك أكمل في التعليم وأصح في القلب. ففعل الرجل ذهب وصلى ثم عاد، وذهب وصلى ثم عاد، فلما راى انه لم يصلي كما امره النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولئن بعثت بالحق لا احسن من غير تعليم. فاستفسر وطلب ان يعلم بعد الثلاث، فامره النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قمت الى الصلاه فكبر كما في الوضع فاصبح المظلوم ثم استقبل الظله ثم كبر ثم قرأ ما يسمع معه من القرآن، وفي الآخر ثم قرأ بأم القرآن بما شاء الله، ثم ارفع حتى يطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدى قائما، ثم اصبح حتى يطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى يطمئن جالسا، ثم اصبح حتى يكون ساجدا، ثم بعد ذلك في صلاة كلها. هكذا على الله عليه وسلم. وفي هذا الرجل كان كلما جاء سلم قم به الرب عليه الصلاة والسلام، ثم يقول له ارجع صلى. هذا الحديث في فوائد، الفائده تؤمن تعليم الجاهل والانفاق عليه ولا يترك على الجهل، وان العالم والعلم العلم براء اخاه قد اخل من شيء من المنكر يعلمه ولا يسكت بل يعلمه ولا يحبه. الفائده الاولى الذكر وعظم الشده والعمق. الرسول ما امر عليه ولا سبح عليه الصلاه والسلام بل علمه بالرفق. فهذا قال كانه يكرر الفائده لعله ينتبه كرر عليه او اذا كان الحاله تحتاج الى ان يكرر من العلم او ان يكرر القول حتى يفهم كرره عليه حتى يفهم. والرابع انه اذا سلم الانسان يرد عليه واذا عاد صلى يرد عليه واذا عاد صلى يرد عليه ولو مر بعيد ولو ان قريب ولا ان يراه فان الرجل كلما عاد صلى ما صلى ولا صلى ولا مر له من رجع عند النبي صلى الله عليه وسلم بعيد يراه ونظر انه لم يخف من يطمئن فدل ذلك على انه اذا شغل بالصلاه او بشيء اخر ثم عاد صلى ولا يرد عليه وهكذا جاء الحديث صلى الله عليه وسلم ثم الأحيان ثم حضينهما هدار أو سجر أو حضر من مراته هم يسمى عليه السؤال كله خير كله ما يكون يكسر المودة والأولى. وفيه من الفوائد أن الطمأنينة لا بد منها وأن إذا فقدت بطلت الصلاة ولهذا أمره بالإعادة فلا بد أن يطمئن في الركوع والسجود واعتدال بين السجدتين واعتدال بين الركوع والطمأنينة السكون والركود حتى يرجع كل بطل إلى مكانه ترجع العظام والنقاص الى محلها الله ومواضعها فاذا رفع جدل استوى حتى تهدا اعضاؤه وترجع يرجع كل فقر الى مكانه واذا رفع ركوع جدل استقام حتى يرجع كل فقر الى مكانه وهكذا اذا سجد نظر الى سجده السجدين تطمئن الى عجل حتى يرجع كل فقر الى مكانه فمن فعل هذا فقد ادى الواجب واذا قل بهذا بقى الصلاه فالطمئنه فرض الله الجميع. وفي الحديث الثاني دلاله على ان لا بد من قراءه الفاتحه ولهذا قال لا صلاه من مر فاتحه الكتاب وهذه امر الامام والمامون والمنبر جميعا قال بعض اهل العلم ان المامون ليس عليه فرض بل وكان عند الامام والصواب انه يعمر وانه يرزق اليوم القراءه الا اذا فاتته القراءه بان جاء اليوم راجع سقطت عنه او سهل عنها او في هذا المرء لا تجب عليه وان الله لا تجب عليه لكن له عذر سقطت عنه لانه الواجب ان يقرا هذا ولو جهريه يقرا هذا ثم يصلي يعم الحديث لانه سبحان لا صلاه ولم يقرا الا المامون مستثنى وفي الاخر قال عليه الصلاه والسلام لعلهم تقرؤون لك الايمان وهم نام قال لا تفعلوا الا بما كان الكتاب فانه لا صلاه من المؤمن لم يقرا بها ويصلح بالهجوم على المامون. والحديث الثالث يدل على ان يقرا في الركعتين ولم يقرا اليهم اطول من الركعتين الاخرين كان في صلاه الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم يقرا في الفاتحه وسورتين طول الاولى متصل الثانيه يخفف العصر على المسلم المطلوب من الحاج لابي سعيد ويقرا الاخرى فاتحه الكتاب وهكذا في العصر فاتحه الكتاب وهكذا استاذ المغرب هكذا استاذ مرات العشاء مثل سائر فاتحه الكتاب وان قرا زياده في الظهر بعض الاحيان حسن لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا فيها بعض الاحيان زياده على فاتحه الكتاب والله في الظهر من حديث سعيد الإمام يقرأ الركعتين على النصف فليدعو أن يقرأ فاتحة وزيادة في بعض الأحياء عليه الصلاة والسلام. وكان يطول في صلاة الصبح أكثر من بقية الصلوات ثبت عن يقرأ بالستين عمياء يعني آية ويقرأ بقاف ونحوها في الداريات وربما قرأ بلا قلب من ذلك المرسلات والتكوير فالسنة يطيل الصلح في بعض الأحيان وفي بعض الشيء في بعض الأحيان تأسم النبي عليه الصلاة والسلام من مغرب تارة وتارة تارة يقرأ بالطول تارة بالوسط تارة بالقصار فقرأ فيها السنة بالطول قرأ فيها بالأعضاء قرأ فيها بالوسنات وقرأ فيها بالحصان والصلاة عليه الصلاة والسلام فالإمام لا يلزم حالة واحدة بل كارة وتقصان بشرة مثل الزلزلة والقارعة والعاق والعصر والأشباح وتراكم بها طول من ذلك البلد مصلحة الليل والعشاء وصدر الفقهاء والطالب والانقطاع والاشباه وتاخذ باطول من ذلك من الصلاه وقيامه ومدكر ومجمل والطور واشبه ذلك. هكذا سنه عليه الصلاه والسلام. لكن من هذا يتحرى سنه النظام، هذا النظام من النظام فعلا صلى الله عليه وسلم. هو النظام يتحرى منها في صلواته فعلا من يصلي في الصلوات يتحرى او ما يقال بهذا هو علم من ذلك. حرصا على اتباع سنته والموافقه له بالفعل عليه الصلاه والسلام عمل بقول الله عز وجل لقد كان له في رسول الله اسوه حسنه وعمل بقول موسى صلوا كما رايته وسلم. اللهم صل على رسول الله وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.